بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: قال: والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع. فخرج بقولنا المستعمل المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، كما قلنا مثل دايز لفظ مهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجاز. وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، لأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له الحقيقة. خرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، قلنا لأن الحقيقة استعمال لفظ فيما وضع له عكس المجاز. قال: ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه. يعني مثلا الآن قولهم أسد للرجل الشجاع، يقولون أسد إطلاق لفظ الأسد هو حقيقة في الحيوان المفترس، هو حقيقة في الحيوان المفترس، فإذا أطلقناه على الرجل الشجاع صار هذا مجاز، لأن استعملنا اللفظ في غير ما وضع له، استعملنا لفظ غير ما وضع له، فهذا من المجاز، وهذا على القول بالمجاز. وإلا على الصحيح أنه لا مجاز في ذلك، بل هو على الحقيقة في كلا الموضعين، ويعرف ذلك بسياق الكلام وسباقه. قال: ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجاز ليصح التعبير عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، لأن علم المجاز يذكرونه في علم البيان، وهو قسم من أقسام علم البلاغة. علم البلاغة ثلاثة أقسام: البيان والبديع والمعاني. فيقولون هذا المبحث هو علم الحقيقة والمجاز مما يتعلق بعلم البيان. قال: فالقائلين بالمجاز قالوا بأنه لا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع إرادة الحقيقة. لابد من دليل يمنع إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى بالقرينة. لابد من قرينة تمنع حمل اللفظ على حقيقته، وأمر آخر وهو وجود علاقة وارتباط يناسب بين المعنى الحقيقي والمجازي. فإذا اختل أحد هذين الأمرين فلا يصح المجاز، وبهذا يرد على أهل البدع والأهواء من الجهمية وغيرهم الذين أبطلوا صفات الله سبحانه وتعالى وادعوا أنها مجاز بما استدل به من قال بالمجاز. فمثلا الاستواء، قالوا الاستواء المراد به الاستيلاء، الرحمن على العرش استوى أي استولى. يقال لهم: ما هي القرينة المانعة من حمل اللفظ على ظاهره وحقيقته أنه الاستواء أو العلو والارتفاع؟ ما هي القرينة المانعة من ذلك؟ لا يوجد دليل يمنع من حمل اللفظ على حقيقته، وهذا يبطل قولهم بالمجاز. ثم كذلك: ما هي العلاقة بين حقيقة اللفظ وبين المجاز في الاستيلاء والاستواء، وهكذا في بقية الصفات يقال فيها ما يقال في صفة الاستواء، وبهذا يبطل استدلالهم بالمجاز. المهم أنه الذين يقولون بالمجاز قالوا: لا بد من قرينة وعلاقة، قرينة تمنع من حمل اللفظ على حقيقته، وعلاقة تربط بين المعنى أو اللفظ الحقيقي وبين المعنى المجازي. قال: والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها، فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. هنا قال: العلاقة إما أن تكون المشابهة وهو ما يسمى بالاستعارة، سمي بالتجوز الاستعارة إذا كان هناك مشابهة بين اللفظ الحقيقي والمجازي كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع. وهنا قالوا لفظ الأسد إطلاقه على الرجل الشجاع فيه ماذا؟ علاقة ومشابهة، وهو الشجاعة، كون الأسد شجاع وهذا الرجل شجاع فأطلقنا عليه لفظ الأسد مجازا، أطلقنا عليه لفظ الأسد مجازا لوجود المشابهة. قال: وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا، يعني لم يكن هناك مشابهة لكن كان التجوز فيه في الكلمات فيسمى مجازا مرسلا، وإن كان التجوز في الإسناد سمي مجازا عقليا. قال: مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعين المطر، عندكم هكذا صوابه رعت الإبل المطر، رعت الإبل المطر، من عنده في نسختها رعت الإبل المطر؟ هو الشيخ رحمه الله نبه على هذا في شرحه، الصواب رعت الإبل المطر. قال: فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز بالكلمة. يعني رعت الإبل المطر، والإبل ترعى ماذا؟ ترعى العشب، فقيل المطر بدل العشب، هذا ماذا كما يقول من باب التجوز، من باب التجوز استعمال الكلمة، لأن المطر هي ماذا؟ سبب إنبات العشب. هذا على قول، على القول بالمجاز. وكما نبهنا قبل أن المؤلف رحمه الله شيخ العثيمين ذكر هذا المبحث قبل ماذا أن يطلع على كلام شيخ الإسلام وابن القيم كما نبه على ذلك رحمه الله، فيكون هنا على الصحيح ليس هناك مجاز، واللفظ على حقيقته، وليس حقيقته هو أن الإبل رعت المطر، وإنما الإبل رعت العشب، لكن هذا أسلوب من أساليب اللغة، أسلوب من أساليب اللغة أنهم يتجوزون في الكلمات. فيذكر مثلا السبب ويجعل في منزلة الشيء الذي هو حقيقته، فهذا جائز في اللغة وليس هو من باب المجاز في شيء. قال: ومثال ذلك بمجاز العقل أن تقول أنبت المطر العشب. فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، عندنا بتها يراد بها، نعم يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد، يعني أسندنا الإنبات إلى المطر، والمنبت حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وهذا كذلك أيضا يقال فيه ما قيل فيما قبله، أن هذا ليس من المجاز، بل هو أسلوب من أساليب اللغة العربية، إسناد الأمر إلى الآمر حقيقة، وإن كان الذي باشره غيره. فمثلا الآن أنبت المطر العشب، ما الذي أنبت العشب؟ الله سبحانه وتعالى، وأسندنا الإنبات إلى المطر لأنه السبب. مثله قولهم، قول العرب: بنى الأمير قصرا، بنى الأمير قصرا، ما الذي باشر البناء؟ عماله، لكن ما الذي أمر؟ الأمير، وأسند الأمر إليه. تقول مثلا: أرسل الأمير عيونه، الأمير يرسل عيونه تذهب تطير، لا يعني جواسيسه، لكن لما كان هو الآمر نسب إليه. وهكذا، هذا شيء معروف اللغة، ليس هذا من المجاز في شيء. قال: ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. قال: مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، فقالوا: إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى: واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. هذا أيضا مما ذكروه كذلك من أنواع المجاز، التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. ومثلوا بالمجاز الزيادة: ليس كمثله شيء، قالوا: الكاف زائدة، والأصل ليس مثله شيء، فذكر الكاف من المجاز لتأكيد نفي المثل، وهذا كذلك ليس بصحيح، وليس في القرآن شيء زائد، ليس في القرآن شيء زائد. والمراد بقول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، قال بعض أهل العلم أن مثل هنا بمعنى الصفة، فيكون المعنى ليس كصفته شيء، مثل قول الله سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفتها. وقيل المثل هنا بمعنى الذات، ليس كمثله شيء، أي ليس كذاته شيء. وقيل الكاف صلة وتوكيد لنفي المثل، وهذا هو أقربها، والله أعلم. لا نقول زائدة، نقول صلة وتوكيد لتأكيد النفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. قالوا: مثال المجاز بالحذف: واسأل القرية. هذا كذلك مما استدل به أهل المجاز على وجود المجاز في القرآن واسأل القرية. قالوا أسند الله سبحانه وتعالى هنا السؤال إلى القرية، وهي ماذا؟ وهي جماد لا تسأل، والمراد به أهل القرية، المراد به أهل القرية، فأطلقت القرية على الأهل، وهذا مجاز استعمل الله في غير ما وضع له. وهكذا أيضا يقال لهم ليس هذا بصحيح، وليس في هذه الآية مجاز، بل هي على حقيقتها، وذلك أن لفظ القرية يطلق ويراد به الأهل، يطلق ويراد به الأهل كما في هذه الآية، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، ويراد بها الأهل والأصحاب. ومن ذلك كثير في القرآن إطلاق لفظ القرية والمراد بها أهلها، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا، وهكذا كثير من الآيات في إطلاق لفظ القرية والمراد بها الأهل، وهذا هو غالب إطلاق لفظ القرية في القرآن، إطلاق لفظ القرية في القرآن غالبا يراد به الأهل. وأطلق وريد به السكان في آية، وهي قول الله سبحانه وتعالى كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هنا أريد بالقرية السكان، ولا في الغالب في القرآن إطلاق لفظ القرية على الأهل، فدل ذلك على أن هذا على حقيقته وليس في ذلك مجاز. أو يقال كذلك كما قيل أن هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، وهو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مكانه، لأن الأصل واسألوا أهل القرية، وحذف المضاف هو أهل، وأقيم المضاف إليه مقامه، وهذا شيء معروف في اللغة، شيء معروف في اللغة، مثلا قضي الأمر أي قضى الله الأمر، ونحو ذلك كثير. إذن لا مجاز في القرآن ولا في اللغة. ورد ابن القيم رحمه الله على هذه الأمثلة التي استدل بها من قال بالمجاز في شيء من التفصيل في كتابه الصواعق المرسلة، قال وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم. قال رحمه الله تنبيه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره، وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني، ومن المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذهم ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع، عندنا لما اطلع عليها، صوابه لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب، وهو كما قال رحمه الله أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة. ومن أدل ما يدل على بطلان ذلك أن القائلين بالمجاز يقولون يجوز نفي المجاز، يجوز نفيه، وإذا قيل إن في القرآن مجاز إذن فيجوز ماذا؟ نفي ما دل عليه القرآن، وهذا باطل، وهذا باطل في الإجماع. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.